طيب، ذكرنا في الدرس السابق أو تكلمنا في الدرس السابق عن بعض فقرات حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وتوقفنا عند قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، عند قول الشيخ، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، هو استحقاق إنعام وفضل. قلنا هذا مذهب من؟ ها؟ مذهب أهل السنة والجماعة. قوله ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق، قلنا مذهب من هذا؟ المعتزلة القدرية. قال: فمن الناس من يقول لا معنى الاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق. هذا قلنا ينطبق على مذهب من؟ على مذهب الجبرية. طيب، قال رحمه الله: ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا. من يريد ولكن أكثر الناس؟ يريد بهم أهل السنة والجماعة. طيب، كما دل عليه الكتاب والسنة، قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال: لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق، لم يجبه عليه مخلوق. هو الذي كتب على نفسه الرحمة، وهذه كتابة فضل من الله عز وجل ورحمة وإيجاب على نفسه، لم يوجبه عليه أحد، بل هو إيجاب فضل منه على من شاء من خلقه. قال رحمه الله تعالى: والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، بالقياس على المخلوق. كما تقدم معنا أن المعتزلة قدرية، أن المعتزلة قدرية في هذا الباب، فهم يقولون ما وجب على المخلوق فهو واجب أو وجب على الله. فكما أن المخلوق إذا فعل إحسانا إلى مخلوق آخر وجب على الآخر أن يثيب الأول على إحسانه، كذلك إذا عمل العبد الطاعات لله عز وجل وجب على الله عز وجل أن يثيب هذا العابد على عبادته إيجاب استحقاق ومقابلة، لا إيجاب فضل وإحسان وإكرام من الله عز وجل، بل هو ماذا؟ إيجاب استحقاق، بمعنى أن الله عز وجل إذا منعه ذلك كان ظالما له والعياذ بالله. واضح هذا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله تعالى: قال: وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، أي أن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم، وهم الذين فعلوا الطاعات كذلك بأنفسهم، وأن الله عز وجل ليس له فضل عليهم بتوفيقهم إلى الطاعات وكذلك بعونهم على فعل الطاعات. فالله عز وجل لم يفعل شيئا حقيقة في ماذا؟ في مخلوق، بل الفضل أولا وآخرا إلى من؟ إلى ذلك المخلوق. فإن فعل خيرا وجب على الله عز وجل أن يثيبه على ذلك الخير وجوبا، وهذا الوجوب هو وجوب ماذا؟ وجوب استحقاق ومقابلة، وجوب استحقاق وماذا؟ ومقابلة، لأنه هو الذي خلق فعل نفسه، وهو الذي فعل الطاعات، وهو الذي فعل ما يستحق عليه ماذا؟ الثواب والأجر الجزيل. وكذلك في المقابل، إذا فعل المخلوق المعصية فهو الذي خلق ذلك الفعل، وهو يستحق استحقاق مقابل ماذا؟ أن يعذبه الله عز وجل على عصيانه. قال رحمه الله تعالى: وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلط في ذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ المعتزلة ماذا يقولون؟ قال رحمه الله: وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب له، أي دون أن يكون الله عز وجل هو الذي أوجب على نفسه ماذا؟ أن يثيب المطيعين على طاعتهم أنه هو الذي أوجب على نفسه، بل يقولون إنه واجب على الله عز وجل. من الذي أوجبه على الله عز وجل؟ المخلوق أوجب على الله عز وجل أن يثيب ماذا؟ أن يثيب الطائع على إطاعته. والحق في هذه المسألة أن الله عز وجل هو الذي أوجب على نفسه ماذا؟ أوجب على نفسه هذا الوجوب من باب ماذا؟ من باب الفضل والإحسان. واضح يا جماعة أم لا؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق العباد على الله، النبي صلى الله عليه وسلم، حق الله على العباد أن يعبدوه، حق الله على العباد أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. هذا الحق هو واجب من العباد على الله أم أنه واجب من الله عز وجل أوجبه على نفسه؟ على مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الحق الذي لا ريب فيه ولا شك أنه من فضل الله عز وجل، وأن الله عز وجل كتبه على نفسه من باب الفضل والإكرام، فهو الذي أوجب على نفسه ما أوجب وحرم على نفسه ما حرم. واضح يا جماعة أم لا؟ كما قال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكما قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وكما قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالله عز وجل هو الذي حرم الظلم على نفسه، وهو كذلك الذي أوجب ما أوجب على نفسه، فهو الذي يحرم ما يشاء على نفسه، كما أنه هو المحرم على من شاء من خلقه سبحانه وتعالى، وكذلك هو الذي أوجب على نفسه ما شاء سبحانه وتعالى، كما أنه هو الذي يوجب على عباده ما شاء. واضح يا جماعة أم لا؟ فالعباد لم يوجبوا على الله عز وجل شيئا وأن لهم ذلك، وكذلك لم يحرموا على الله عز وجل وأن لهم كذلك ذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ فالأمر من الله عز وجل وإليه سبحانه وتعالى. فهذا هو خلاصة هذه المسألة في هذا الباب، وإلا فإن المسألة أخذ ورد، وقد أشرنا إلى معنى هذا الكلام في الدرس الماضي. قال رحمه الله تعالى: وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية أتباع جهم. والقدرية النافية، القدرية الجبرية الذين غلوا في إثبات القدر لله عز وجل، الذين غلوا في إثبات الله في إثبات القدر لله عز وجل، ونفوا القدرة والمشيئة والإرادة عن المخلوق، فقالوا إن المخلوق ليس له إرادة ولا قدرة ولا له شيء ولا فعل، بل الله عز وجل هو الذي يفعل فيه ما شاء. فإذا كفر الكافر فالفعل من الله، وإذا فسق الفاسق فالله عز وجل حقيقة هو الفاعل لذلك الفسق، وإذا ظلم الظالم فالله عز وجل حقيقة هو الفاعل لذلك الظلم. تعالى الله عز وجل وتنزه عن هذه المقالات الباطلة البائرة والعياذ بالله. واضح يا جماعة أم لا؟ لأنهم يقول ليس لنا فعل ولا إرادة ولا مشيئة، إنما الله عز وجل هو ماذا؟ هو الفاعل، وهو المشيء، وهو الماذا؟ الذي يشاء ما يشاء، وهو الذي يختار، إلى غير ذلك من المعاني. فإذا كفر الكافر قالوا هذا فعل الله، وإذا فسق الفاسق قالوا هذا فعل الله، وإذا حصلت من الجرائم والمعاصي ما حصلت قالوا إنما هذا ماذا؟ فعل الله، وليس العبد في ذلك ماذا؟ فعل، وليس في ذلك العبد ماذا؟ فعل. فينسبون القبائح إلى الله عز وجل، فيقولون إن القبائح التي وقعت في الكون إنما هي من ماذا؟ من فعل الله عز وجل. وقابلهم ماذا؟ قابلهم القدرية الغلاة ماذا؟ القدرية النفاة، الذين ماذا؟ الذين نفوا القدر عن الله عز وجل، فقالوا ليست لله عز وجل قدرة على العباد ولا مشيئة ولا إرادة، بل العباد هم الذين لهم القدرة والإرادة والمشيئة، يفعلون ما يشاءون. ويخلقون ما يشاءون من أفعالهم وكذلك يريدون ما يشاءون، فإن فعلوا الطاعة وجب على الله إثابتهم، وإذا فعلوا المعصية فهي من أفعالهم ووجب على الله عز وجل ماذا؟ أن يعاقبهم في ذلك. إذا قال الشيخ وهذا الباب غلطت فيه الجبرية أو قل القدرية الغلاة والقدرية النفاة، واضح يا جماعة أم لا؟ القدرية الجبرية الذين غلوا في إثبات القدر لله عز وجل ونزه المخلوق، وكذلك في المقابل القدرية النفاة الذين نفوا القدر عن الله عز وجل. والحق كما مر معنا مرارا بين الجافي عنه والغالي فيه كالوادي بين جبلين، كالوادي بين جبلين. الحق بين غلو هؤلاء في القدر في إثبات القدر لله عز وجل ونفي عن المخلوق، وبين ماذا؟ وبين غلو أولئك في نفي القدر عن الله عز وجل وإثباته لماذا؟ المخلوق. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الله عز وجل له قدرة ومشيئة وإرادة وفعل لائقة بالله عز وجل، وللعبد كذلك ماذا؟ فعل وإرادة ومشيئة وكذلك اختيار يفعل بها ما شاء، يفعل بها ماذا؟ ما شاء. فإن فعل الطاعة استحق عليها ماذا؟ استحق عليها الثواب، بمعنى الاستحقاق هنا استحقاق فضل، استحقاق فضل، أي من فعل الطاعة كانت هذه الطاعة سببا، واضح يا جماعة؟ كانت هذه الطاعة سببا لماذا؟ لثواب الله عز وجل. ثم هذا السبب قد يتخلف لمانع، قد يتخلف ماذا؟ لمانع أو لعدم توفر شرط في صحة ذلك العمل. فالحاصل أن الأعمال الصالحة سبب لماذا؟ لدخول الجنة، وليست هي حق لأجل دخول ماذا؟ الجنة. حق استحقاق، بمعنى أن من فعل الطاعة وجب عليه أن يدخل الجنة، وجب على الله أن يدخله الجنة، بل من فعل الطاعة كانت هذه الطاعة سببا في ماذا؟ في دخوله الجنة بعد ماذا؟ بعد فضل الله عز وجل ورحمته، بعد فضل الله عز وجل ورحمته. إنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، برحمة منه وماذا؟ بفضل. فيدخل من يدخل الجنة بسبب عمله وبفضل الله ورحمته، واضح يا جماعة؟ يدخل بعد فضل الله ورحمته ويدخل بماذا؟ بسبب عمله، واضح؟ هذا مذهب أهل السنة والجماعة. فيثبتون ماذا؟ فيثبتون العمل لله، أو يثبتون العمل للعبد، وأن هذا العمل سبب لماذا؟ لدخول الجنة، وأن دخوله الجنة بماذا؟ بمحض فضل الله عز وجل وكرمه، لا أنه حق على الله عز وجل أن يدخله الجنة بعمله، أي حق استحقاق، واضح يا جماعة؟ لا، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو حق فضل وإكرام، وإنما حق فضل وإكرام من الله رب العالمين. فأهل السنة والجماعة يثبتون للعبد الفعل والمشيئة والإرادة، ويقولون إن هذا الفعل والمشيئة والإرادة داخلان تحت ماذا؟ أو داخلة تحت ماذا؟ تحت فعل الله عز وجل ومشيئته وإرادته. فلا فعل للعبد ولا مشيئة للعبد إلا بماذا؟ إلا بمشيئة الله عز وجل. قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، واضح يا جماعة؟ لمن شاء منكم أن يستقيم، المشيئة ها هنا ثابتة لمن؟ للمخلوق، لمن شاء منكم أن يستقيم. ثم قال وما تشاءون، نفى المشيئة ها هنا، قال إلا ماذا؟ إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العبد داخل في ماذا؟ داخل تحت مشيئة الله عز وجل، بمعنى أن العبد لا يفعل إلا ما شاء الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله ماذا؟ كان. ومعنى كان كما مر معنا مرارا أي وقع وحصل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله عز وجل أن يكون من الأعمال ومن الأقوال ومن الأفعال إلى غير ذلك من المعاني كانت، وإذا لم يشأ الله عز وجل لم تكن، ولو اجتمع الناس بعضهم على بعض وكان بعضهم على بعض ظهيرا. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ إذن فعل العبد الطاعات، فعل العبد الطاعات باختيار من ذلك العبد، وبمشيئة من ذلك العبد، وبتوفيق من الله عز وجل لذلك ماذا؟ العبد. واضح يا جماعة أم لا؟ ففعل العبد داخل ماذا؟ لا يخرج عن مشيئة الله عز وجل أبدا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فأهل السنة والجماعة يثبتون المشيئة لله، ويثبتون المشيئة للعبد، ويثبتون الفعل لله، ويثبتون الفعل للعبد، ويثبتون الإرادة لله، ويثبتون الإرادة لماذا؟ للعبد. وهكذا قل في بقية هذه الأمور، يقولون في بقية هذه الأمور. وبعض أهل العلم يحاول أو يوضح هذه المسألة ويبينها أتم بيان، فيقول فعل الله عز وجل في العبد، فعل الله عز وجل بالعبد فعل خلق وإيجاد، فعل خلق وماذا؟ وإيجاد. واضح يا جماعة أم لا؟ فالله عز وجل هو الذي يوجد الأفعال، وهو الذي يخلق ما يشاء من الأفعال في العبد حتى يفعل ما يفعل العبد. وفعل العبد، ومشيئة العبد، قال فعل العبد فعل ماذا؟ فعل مباشرة، فعل ماذا؟ مباشرة لتلك الأعمال. فالعبد هو المباشر لماذا؟ مثلا للصلاة، من المصلي الذي يقرأ ويسجد ويركع؟ من هو؟ العبد. هو الذي باشر ماذا؟ الفعل. وفعل الله عز وجل في العبد ماذا؟ الخلق والإيجاد. واضح جماعة أم لا؟ هذا كتقريب وتوضيح وتبيين لهذه المسألة. واضح يا إخوة؟ طيب ندخل في الذي يليه. قال رحمه الله تعالى قوله قلت الله ورسوله أعلم، أي في حديث معاذ حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وهو من علمتم من كبار علماء الصحابة، قال قلت الله ورسوله أعلم. قال الشيخ عبد الرحمن فيه حسن أدب المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين. واضح يا جماعة أم لا؟ المعلم إذا سأل الطالب سؤال علم الطالب أن المعلم أراد بذلك السؤال أن يعلمه بعلم، قد يكون لم يقف عليه. فمن أدب الطالب أن يقول ماذا؟ أن يقول الله أعلم، الله أعلم، إلا إن دلت قرينة إلى أن المدرس أو المعلم أراد منه ماذا؟ أراد منه أن يعلم منه الجواب حتى يعلم أنه قد علم أم لا، فها هنا ماذا؟ له أن يأتي بالجواب، كما حصل ممن؟ كما حصل في حديث أبي بن كعب عند مسلم حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال كعب أو فقال أبي بن كعب وهو من كبار علماء الأنصار، بل هو أكبر علماء الأنصار كما يقول بعضهم أنهم إن لم يكن كبير فهو من أكبرهم، أي من علماء الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الله أعلم في الأولى وفي الثانية، فلما كررها عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة يا كعب، أو قال ماذا يا أبي أي آية، أو قال أبا المنذر أي آية في كتاب الله أعظم، فلما علم حينها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من هذا الجواب من هذا السؤال جوابا منه، قال ماذا؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. واضح يا جماعة أم لا؟ قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. فهذا من هذا الباب، إن علم الطالب من هذا السؤال أن المعلم يسأل لأجل أن يتنبه الطالب لأجل ما سيذكر من وراء ذلك السؤال من العلم، فيقول ماذا؟ الله أعلم. وكان في الزمان الأول يقال ماذا؟ أي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله ماذا؟ الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته أعلم من غيره في أمور دين الله عز وجل، بل لا أحد يعلم من دين الله عز وجل إلا بما علمهم إياه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو يأخذ العلم من ربه عز وجل ويبلغهم إلى غيره، ويبلغه إلى غيره: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربه، وما عليك وما على الرسول إلا البلاغ. فهو مبلغ عن ربه عز وجل. فالحاصل أن قول القائل الله ورسوله أعلم كما قال العلماء، هذا يكون في ماذا؟ في حال حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد مماته فيقال ماذا؟ فيقال الله أعلم، فيقال الله أعلم. وبعض أهل العلم فصل في ذلك فقال: ما كان من الأمور الدينية فلا بأس أن يقال الله ورسوله أعلم، لأن العلم بالأمور الدينية إنما ما أخذه من الكتاب أو من السنة، فالله ورسوله أعلم به، فالله ورسوله أعلم به. وما كان من أمور الدنيا فلا يقال إلا ماذا؟ أو قالوا: وما كان من غير ذلك أو عن غير ذلك فيقال ماذا؟ الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فالخلاصة قول القائل إذا سئل عن سؤال الله أعلم، هذا كان في ماذا؟ في الزمن الأول، لا خلاف في ذلك، للإنسان أن يقول ماذا في الزمن الأول، أي في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول ماذا؟ الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه عز وجل، وهو المعلم لهذه الأمة العلم من ربه عز وجل. واضح هذا جماعة أم لا؟ أما بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سئل السائل عن مسألة فليقول ماذا؟ فليقول الله أعلم. وهذا كما يقال من حسن الأدب. قال رحمه الله تعالى: قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، قال: أن يوحدوه بالعبادة، معنى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، قال: يوحدوه بالعبادة، لأن قوله يعبدوه ولا يشركوا به شيئا مع لا يشركوا به شيئا ماذا؟ أن يفيدوه بالعبادة. لذا قال الشيخ: أن يوحدوه بماذا؟ بالعبادة. فمعنى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا كما قال الشيخ أن يوحدوه، مع التوحيد الإفراد، ومع التوحيد ماذا؟ إفراد، أي أن يفردوه بماذا؟ بالعبادة وحده سبحانه لا شريك له. قال: ولقد أحسن العلامة ابن القيم حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قوله رحمه الله تعالى: ولا يشرك به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة. ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. واضح هذا جماعة أم لا؟ ولا يشركوا به شيئا، هذه جملة مكملة ومبينة لما تقدم من أنه لا عبادة لله عز وجل وحده إلا بماذا؟ إلا بعدم إشراك شيء معه سبحانه وتعالى. فمن لم يشرك بالله عز وجل شيئا كان ماذا؟ كان موحدا لله عز وجل. قال: وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى، وفيه أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. هذه المسائل المذكورة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في آخر الباب. قال: وفي بعض الآثار الإلهية، أي الأحاديث القدسية، إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي بالمعاصي. طيب هذا الحديث القدسي أخرجه الطبراني في مسند الشاميين في المجلد الثاني صفحة 93، والبيهقي في شعب الإيمان في المجلد الثالث صفحة 10 و300، وغيرهم من طريق عبد الرحمن ابن جبير وشريح ابن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه. عبد الرحمن بن جبير وشريح بن عبيد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل. وعبد الرحمن بن جبير وشريح بن عبيد لم يسمعا بل لم يدركا أبا الدرداء، بل لم يدركا أبا الدرداء، فالحديث ضعيف، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة برقم 71 و300 و2000 بهذه العلة، أي بعدم سماع عبد الرحمن وشريح من أبي الدرداء. قال رحمه الله تعالى: قوله وحق العباد على الله ألا يعذب به شيء، ألا وحق الله على وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الحافظ، قال الحافظ اقتصر على نفي الإشراك في قوله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وفي الأول قال ماذا؟ حق العباد على الله أن يعبدوه فلا يشركوا ولا يشركوا به شيئا. يقول الحافظ رحمه الله تعالى اقتصر على نفي الإشراك، أي هاهنا في قوله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، لأنه يستدعي التوحيد بماذا؟ بالاقتضاء، أي يقتضي كونهم أن لا يعبدوا غير الله عز وجل شيئا، أن يفيدوا الله عز وجل وحده بماذا؟ بالعبادة. قوله رحمه الله تعالى ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، أي يلزم من ذلك، يلزم من ذلك إثبات الرسالة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أي جهة؟ قال إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ماذا؟ فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو ماذا؟ فهو مشرك، فهو ماذا؟ فهو مشرك. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل برسالة عظيمة، ما هذه الرسالة؟ أن يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال فيه دليل على ماذا؟ على إثبات التوحيد بالمقتضى، وعلى إثبات ماذا؟ الرسالة. من أين إثبات الرسالة؟ إثبات الرسالة من أن هذا الرسول رسول حقا، إذ أنه جاء بهذا الأمر العظيم، إذ أنه جاء بهذا الأمر العظيم هو ماذا؟ وهو إخلاص العبادة لله عز وجل وحده، وأن لا يشرك مع الله عز وجل به شيئا. فمن كذب الرسول فيما جاء به، يقول فمن كذب، إذ من كذب الرسول فقد كذب الله، كذب الله في ماذا؟ في قوله وحق العباد على الله، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. واضح يا جماعة؟ قال ومن كذب الله فهو ماذا؟ فهو مشرك، وإن شئت فقل ماذا؟ فقل هو كافر بالله العظيم، مكذب لله العظيم. واضح يا جماعة أم لا؟ قال أو، وهذا وأوها هنا للتخيير، وأوها هنا ماذا؟ للتخيير، بمعنى أن هذا وجه، ووجه آخر أن يقال قال أو هو مثل قول القائل، أو هو مثل قول القائل من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط، أي مع سائر الشروط. يريد أن قوله ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، بمعنى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا الأمر له كذلك ماذا؟ شروط لا تقوم إلا به. واضح يا جماعة؟ ترك الشرك بالله عز وجل لا يكفي وحده في ماذا؟ في أن لا يعذب الله عز وجل من فعل هذا الفعل، بل لا بد من ماذا؟ من شروط أخرى تمنع ماذا؟ تمنع التعذيب. مثل ماذا؟ مثل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع الرسول ولم يشرك بالله عز وجل شيئا دخل الجنة ولم يعذب، ومن وحد الله ولم يشرك به شيئا ولم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم يعذب ولا يدخل ماذا؟ ولا يدخل الجنة. واضح يا جماعة أم لا؟ فقول الحافظ ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم إما بالأسلوب المذكور أولا، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، أو بالأسلوب الثاني ما هو؟ قال أو هو مثل قول القائل من توضأ صحت صلاته. إذا قال لنا قائل من توضأ فقد صحت صلاته، نقول ماذا؟ نعم، لكن يقول ماذا؟ أي مع سائر الشروط. واضح يا جماعة أم لا؟ من توضأ صحت صلاته. قد يقول قائل من توضأ صحت صلاته، طيب إذا لم يستقبل القبلة هل تصح صلاته؟ نقول ماذا؟ لا. فماذا أردتم بهذا الكلام؟ يقول المراد بهذا الكلام من توضأ صحت صلاته أي مع سائر الشروط. واضح يا جماعة؟ وهكذا من وحق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا مع ماذا؟ مع سائر الشروط. واضح يا جماعة أم لا؟ واضح هذا الكلام أم لا؟ فالمقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا يتضمن أو يستلزم كذلك ماذا؟ يستلزم إثبات الرسالة والإيمان بالرسول. والإيمان بماذا؟ بالرسول. فمن آمن بالرسول دخل في عموم هذا الحديث، ومن لم يؤمن بالرسول لم يكن داخلا في عموم هذا الحديث. واضح يا جماعة أم لا؟ ما هو هذا العموم؟ وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. انتهينا من هذا. طيب قوله رحمه الله تعالى أفلا أبشر الناس، في استحباب بشارة المسلم بما يسره الله وفيه ما كان عليه الصحابة من استبشار بمثل هذا. قاله المصنف رحمه الله تعالى قوله لا تبشرهم فيتكلوا أي يتعمدوا على أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال. وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أي عندنا تخرج من الإثم، والصواب تحرج من الإثم. إيش عندكم؟ طيب الصواب أنه تحرج من الإثم. طيب قال أي تحرج من الإثم، تحرج من الإثم في ماذا؟ في أن العالم لا يجوز له أن يكتم العلم، أن العالم لا يجوز له أن يكتم العلم. ودليل هذا من كتاب الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فمعاذ رضي الله عنه وأرضاه كتم هذا الحديث مدة حياته، فلما رأى أن الموت قد نزل به وقرب منه ودنا منه حدث بهذا الحديث تأثما خشية أن يكون أو خشية أن يدخل في ماذا؟ أن يدخل في عقوبة من كتم علما. فحدث بهذا الحديث في آخر عمره تأثما رضي الله عنه وأرضاه. قال الوزير أبو المظفر وهو المشهور بابن هبيرة رحمه الله تعالى، وهو من كبار العلماء وأجلتهم، قال رحمه الله تعالى لم يكن يكتمها إلا عن جاهل، أي أن معاذ رضي الله عنه وأرضاه لم يكن يكتم هذا الحديث إلا عن ماذا؟ عن جاهل. قال يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس أي أهل الفطنة والعقول الراجحة، قال الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة فلا وجه لكتمانها عنهم. أي قد يقول قائل إذا كان معاذ يخشى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر الناس، قال لا فيتكلوا. لماذا حدث بها معاذ ولماذا كتبها معاذ هذه السنين كلها؟ إذا كان قبل أن يموت معاذ وهو يعلم أنه من العلم لماذا كتمها؟ ألا يكون كاتما هذه السنين كلها هذا الحديث؟ فماذا يقول ابن هبيرة رحمه الله تعالى؟ يقول إن معاذ ما كتم هذا الحديث عن الكل، بل أخبر به ماذا؟ الخاصة وكتمه عن من؟ عن العامة. لكن عند موته أخبر به الكل. أخبر به الكل ماذا؟ خشية ماذا؟ خشية إخفاء العلم، خشية إخفاء العلم. لذا قال ما قال رحمه الله تعالى ابن هبيرة، يبين أن معاذ بلغ هذا الحديث ولكن بلاغا ماذا؟ للخواص دون العوام، لأن الخواص إذا علموا بمثل هذا الخير كان سببا للزيادة من ماذا؟ من الخير. فمن تأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أنزل عليه قول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ماذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل اكتفى بهذه البشارة أم ازداد في الطاعة والشكر والعبادة لله عز وجل؟ ازداد في الطاعة والعبادة والشكر لله عز وجل، كما جاءت الأحاديث أنه كان يقوم حتى تتفطر قدمه، في بعض الروايات تتورم قدمه، فيقال له ما لما تصنع هذا وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. وكذلك صحابته أبو بكر تفتح له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. كيف كان حاله رضي الله عنه وأرضاه؟ كان مسارعا في الخيرات. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان من أهل الجنة ومن أهل الدرجات العلى، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالبشارات وبالقصور وبالحور العين، ومع هذا ماذا كان رضي الله عنه حاله؟ ما قد علف. وكذلك قول في بقية الصحابة الأخيار الأطهار رضي الله عنهم وأرضاهم، فأهلهم أهل الإيمان ما يزيدهم هذه البشارات إلا ماذا؟ إلا انكسارا وانطراحا بين يدي الله عز وجل، وزيادا في القرب من الله عز وجل محبة وطاعة لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله تعالى، وأنها لا تنفع مع الشرك، بل لا تسمى عبادة، بل لا تسمى عبادة، بمعنى أن الإنسان لو فعل ما فعل من الطاعات فيما يحسبها طاعات وقد أشرك بالله عز وجل معه غيره معه وقد أشرك بالله عز وجل معه غيره لا ينفعه ذلك العمل، ولا تسمى تلك العبادة ماذا؟ عبادة، ما دام خالطها ماذا؟ ما دام أنه خالطها الشرك. فشرط العبادة أن تكون عبادة، أن تكون ماذا؟ أن تكون خالصة لله عز وجل، وأن تكون موافقة لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن اختل شيء من ذلك فلا تكون متقبلة، بل كما ذكر لا تسمى عبادة. لأجل هذا قال والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما. والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات، أي في سورة الأنعام، قال في سورة الأنعام وجواز كتمان العلم للمصلحة، أي عن بعض الناس دون بعض. قوله أخرجاه، أي البخاري ومسلم، والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن برزبة ابن برزبة نعم ابن برزبة اسم ثقيل هكذا. طيب ابن برزبة الجعفي مولاهم الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتأريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته، روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميد بن المديني وابن المديني وطبقتهم، وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والتربري راوي الصحيح، ولد سنة 94 ومئة، ومات سنة 56 و200. ومسلم هو ابن الحجاج ابن مسلم هو ابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك، روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم، وروى عن البخاري صحيحه، وروى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهما، ولدت سنة 400 ومات سنة 61 و200 بنيسابور رحمهم الله تعالى. والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.